لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بباب الفرائض. وهذا الحديث الذي بين أيدينا إنما موضوعه موانع الميراث، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك وبينا أن للميراث موانع تمنع الشخص من الميراث، وهي ثلاثة: اختلاف الدين، وقد مر معنا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، والثاني وهو القتل، وهذا موضوع حديث اليوم، حيث قال: ليس للقاتل من الميراث شيء. والثالث وهو الرق، وسيمر معنا ما يدل عليه. وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي الكلام على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حكم ميراث المولود الجنين، إن الجنين يثبت له حكم الميراث إذا نزل حيا، إذا خرج من بطن أمه تصحبه الحياة، ويدل على ذلك علامات تدل على الحياة، ومن أبرزها ما أشار إليه الحديث وهو الاستهلال. وقد عرفنا أن المراد بالاستهلال هو البكاء، لكن لو وجدت علامات أخرى غير البكاء تدل على حياة الطفل فإن هذا مما يجعلنا نثبت له الحياة ونثبت له الميراث تبعا. قال: ويثبت تبعا للميراث بقية الأحكام أو سائر الأحكام المتعلقة بالإنسان. فإذا استهل الطفل ثم توفي ورثه أهله أصحاب الفروض والعصبات، وأجرينا عليه أحكام الإسلام في من توفي من غسل وتكفين وصلاة ونحو ذلك. فقال: والاستهلال روي في حديث مرفوع ضعيف الاستهلال العطاس، أخرجه البزار. وقال ابن الأثير: استهل المولود إذا بكى عند ولادته، وهو كناية عن ولادته حيا، وإن لم يستهل بل وجدت منه أمارة تدل على حياته، أي يحكم له بالحياة. من هذه الأمارات مثل الحركة والتنفس وغير ذلك مما يفعله الطفل عند الولادة. قال: والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره في أنه يرث من غيره، يرث من غيره ممن سبقت وفاته عليه مثل أبيه وأخيه.
لكن السقط له حد أدنى من الشهور.
الشارع لم يعتبر الشهور، وإنما اعتبر الحياة، لأن الحد الأدنى معلوم أنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الطفل أو أن إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. فعرف أن الملك إنما يريد أو إنما ينفخ الروح في الطفل بعد 120 يوما. لكن الطفل عند الولادة قد تفارقه الحياة قبل خروجه فيخرج ميتا، وفي هذه الحالة لا يتعلق بأمره شيء، فيكون سقطا لا يرث. واختلفوا في مسألة تكفينه وفي مسألة غسله وتكفينه والصلاة عليه. قالوا إذا خرج حيا يغسل ويكفن ويصلى عليه، أما إذا خرج ميتا وإن زاد على الأربع، يعني وإن كان في 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر، العبرة في هذه الحالة ليست ببلوغه سنا معينة أو شهورا معينة أو أسابيع معينة، وإنما العبرة في ذلك الاستهلال، يعني أن يخرج وقد دبت فيه الحياة. قال: والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره في أنه يرد ويقاس عليه سائر الأحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه، ويلزم من قتله القود أو الدية. وأن القود إذا كان القتل عمدا، والدية إذا كان القتل خطأ. القود إذا كان القتل عمدا. واختلفوا هل يكفي في الإخبار باستهلاله عدلة أو لا بد من عدلتين أو أربع. قال الأول للهادوية، يعني الهادوية اكتفوا بأن يثبت حياته أو عدم حياته شاهدة أو شاهد واحد عدل، شاهدة عدل. قال: والثاني للهادي، وهو أيضا من أئمة الزيدية، يرى أنه لا بد من شهادة اثنتين بأنه خرج حيا. والثالث للشافعي، وإنما اشترط الشافعي 4. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولما كانت هذه الأحوال حالة خروج الأطفال من بطون أمهاتهم غالبا ما يباشرها النساء، اشترطوا إذا كان شهد ذلك لابد أن يكون 4 نسوة. وإذا كان ثمة رجال مثل ما في أيامنا هذه يتولى في بعض الأحيان مباشرة توليد المرأة طبيب، فإذا كان شهد طبيبان يكتفى بالطبيبين، وإلا إن كان كنا نسوة فلا بد أن يكون 4. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وهذا الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء، يعني في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النسوة. وأفاد مفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل، يعني إذا ولد ميتا، لا يحكم بحياته، لا يحكم بحياته، فلا يثبت له شيء من الأحكام التي ذكرناها من غسل وتكفين وميراث وقود. لكن هل يثبت له دية وقود أو لا؟ إذا ولد السقط بسبب جناية، إن كان سقطا لم تجري له الحياة ولم يستهل، ففي هذا كما مر معنا أن على الجاني أن يدفع ديته، وديته غرة، والغرة مرت معنا كونها عبدا أو أمة. قال: وعن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر، وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو. الصواب وقفه على عمر يعني فيكون الحديث موقوف ولا مقطوع؟ وقفه على عمر. من عمر هذا؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، جده عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عمرو بن العاص. نحن لو قلنا فيكون الحديث موقوفا إذا كان من مسند عبد الله بن عمرو أو من قول عبد الله بن عمرو، لكن هنا قيد الوقف وأضافه إلى مين؟ إلى التابعي. أو أضافه إلى التابعي، فإذا أضيف الوقف إلى التابعي جاز، لكن يكون موقوفا مقيدا، وهو في واقعه يكون مقطوعا، يكون مقطوعا، فيكون الحديث من قول التابعي لا من قوله الصحابي. قال والصواب وقفه على عمرو. وهذا الحديث بين فيه حكم القاتل وأنه ليس له من الميراث شيء. يقول هذا الحديث وإن كان موقوفا على عمرو فله حكم الرفع، لأن العلماء أو لأنه جاءت روايات متعددة يقوي بعضها بعضا تدل على أن له أصلا، واتفق العلماء فيما بينهم على أن من قتل عمدا فإنه يمنع من الميراث، القاتل عمدا يمنع من الميراث، واختلفوا في القتل خطأ، فذهب بعض الأئمة إلى أن القتل الخطأ إن أوجب الدية فإنه يمنع من الميراث، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى شيء أبعد من هذا، فقال إن كل من تسبب في قتل أو شارك في قتل فإنه يمنع من الميراث، ولو كان ذلك بشهادة شاهد بشهادة أو كان بتزكية، يعني إذا شهد الوارث بأن فلانا قتل عمدا وقتل هذا الشخص المشهود عليه فإن الشاهد يمنع من الميراث لأنه شارك في القتل، بل لو إنه زكى الشاهد أيضا يمنعه من الميراث، واعتبر أن هذا إسهاما في القتل أو سببا في القتل ولذلك يمنع من الميراث. حتى وإن كانت شهادته حقيقة
كيف إذا كتمها يؤتم إذا أضاحه منع
الميراث؟ لعله يرى أن غيره يمكنه أن يقوم بها بدلا عن، يعني إلا إذا تعينت، وإذا تعينت ووجبت وأدى الشهادة يكون ممنوعا من الميراث لهذا السبب. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. قال رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو. والحديث له شواهد كثيرة لا تقصر عن العمل بمجموعها، أو لا تقصر عن العمل بمجموعها. وإلى ما أفاده من عدم إرث القاتل عمدا كان أو خطأ ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن القتل العمد والقتل الخطأ، بل قد عرفنا مذهب الإمام الشافعي، وأكثر العلماء قالوا لا يرث من الدية ولا من المال. لماذا لا يرث من الدية؟ أما المال فلنص الحديث باعتبار أن المال هو الذي خلفه القاتل، خلفه المقتول، فيكون هذا المال موجودا عند موته فلا يورث القاتل منه. وأما الدية فلماذا لا يورث منها على رأي الجمهور؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الدية منزلة المال، فورث الدية للزوجة وللأولاد كما يقسم بينهم الدية كما يقسم الميراث، فكان حكم الدية حكم حكم الميراث أو حكم المال. قال: وأكثر العلماء قالوا لا يرث من الدية ولا من المال، وذهب العدوية ومالك إلى أنه إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية، ولا يتم لهم دليل ناهي على هذه التفرقة. بل أخرج البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا إلى علي عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: حقك من ميراثها الحجر، يعني منعه، فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. وأخرج أيضا عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منها، فلا ميراث له منهما. وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، يعني من من المال والدية.
شبه العمد يدخل في حكم العمد؟
إذا دخل الخطأ فشبه العمد من باب أولى، لأن شبه العمد التعدي فيه مقصود، شبه العمد التعدي فيه مقصود، لكن هذا التعدي ليس من شأنه أن يقتل، ليس من شأنه أن يقتل، كأن يلطم إنسان إنسانا فيموت بسبب اللطمة، فاللطمة مقصودة، لكن لما كانت ليس من شأنها أن تقتل كان هذا شبهة درأت الحد، وهو وهو القول. بخلاف الخطأ فإن الخطأ الأصل أن التعدي غير مقصود، لكن لما كان من الفعل من شأنه أن يقتل كأن يطلق إنسان رصاصة من بندقية على حيوان فتصيب إنسانا، فالرصاصة من شأنها أن تقتل، لكن لم يكن الفعل مقصودا به ذلك الإنسان، لهذا كان خطأ. فشبه العمد بين الخطأ والعمد. والعلماء أو جمهور الفقهاء يغلظون الدية في شبه العمد أكثر من من الخطأ، لأن التعدي مقصود، ولأن الجريمة يعني الفعل مقصود، لهذا وصفت بأنها شبه عمد. فإذا كان الخطأ مانعا من الميراث فشبه العمد من من باب أولى. وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود، يعني فيجب القود، وإذا وجب القود فالمنع من الميراث من باب أولى، إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله، يعني من ديته. ولا من ماله، قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، وشريح رحمه الله، وغيره من قضاة المسلمين. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر. هذا الحديث يتعلق بقضية من قضايا الميراث، وهي القضية الثالثة في المنع من الميراث، والمراد بها توريث الموالي، والمراد به توريث المولى، يعني متى يرث المعتق من المعتق. إذا ترك المعتق أو إذا ترك المعتق عصبا ثم مات المعتق وليس له ورثة، فإن ورثة المعتق أو المعتق هو الذي يرث، هو الذي يرث. هذه المسألة من المسائل التي يتناولها الفقهاء في باب الفرائض، لأن من المعلوم أن العبد إذا توفي، إذا مات العبد فماله لسيده، وإن ترك العبد أولاد، نقول وإن ترك العبد أولاد، لأن الرقة يمنع من الإيه؟ من الميراث ما دام العبد رقيقا هو لا يرث من الحر، لأن توريث العبد إنما هو توريث لسيده، ولأن العبد ماله لسيده. ولهذا ذكر هذه المسألة في باب الولاء، وسيأتي أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ورث مالا لأحد الموالي لأنه كان مولاه، ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب. لذلك بعد أن بين مسألة القتل وبين من قبل مسألة اختلاف الدين، أشار بهذا الحديث إلى بيان حكم ميراث الرقيق أو ميراث الموالي. فالمعتق إذا توفي وقد ترك ورثة فورثته يرثونه، لكن إذا لم يترك ورثة فإن الذي يرثه هو من؟
معتقه،
هو معتقه. وكذلك هذا المعتق أو هذا المعتق من يرث من؟ يعني يرث من الولاء، قال عصبته. قال وعن عمرو بن الخطاب وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر. يقول أين يصححه ابن المديني؟ من المديني إذا لم يكن له كتاب مؤلف في الصحيح فقد يصححه في الكتب التي أوردها مثل كتاب العلل، فإن له كتاب مشهور بكتاب العلل، العلل هو معرفة الرجال، أو أنه سئل عن حديث فحكم له بالصحة، ولا يلزم أن يكون ذلك في كتاب معين. ها؟ عبد البر في التمييز محتمل، لأن ابن عبد البر له أكثر من كتاب. قال وابن عبد البر يقول المراد بإحراز الوالد أو الولد أن ما صار مستحقا لهما من الحقوق فإنه يكون للعصبة ميراثا. يقول والحديث فيه قصة، ولفظه في السنن، أي سنن هذه؟ ها؟ بسنن أبي داود، لأنه قال رواه أبو داود والنسائي. إيه؟
وابن ماجه.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، والغالب أنه يريده من سنن أبي داود. وإذا أطلق السنن فإن ابن ماجه يعني كتابه نعم اسمه السنن، وأبو داود كتابه اسمه السنن، لكن جرت العادة عند المحدثين إذا قالوا في السنن يغلب على الظن أنه لأبي داود. قال ولفظه بالسنن أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها ايش عندكم؟
فورثوها
رباعها وولاء مواليها. ورثوها رباعها، المراد بالرباع يعني البيع، بيوتها او منازلها، وولاء مواليها اي وورثوا منها ايضا الولاء، لأن هذه المرأة كانت معتقة أو أنها كانت لا ولاء مواليها، فهم ينتسبون إلى مواليها بالولاء، معنى هذا أنها كانت معتقة أو أنها كانت أمة. ها؟ وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، عمرو بن العاص هو مولاه عصبة بنيها، لأنهم لما ورثوا أمهم أيضا انتسبوا إلى هذه الأم، والظاهر أنها جارية، لأن الولاء ولاء أمهم كان لعمرو بن العاص، وإنما كان لعمرو بن العاص لأن عمرو بن العاص كان أو أحد أو عصبة عمرو بن العاص هو الذي كان معتقا لها، فأخرجهم إلى الشام فماتوا. فقدم عمرو بن العاص ومات مولا لها وترك مالا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته. الحديث قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، أي جعل الولاء في هذه الحالة لمين؟ لعمرو بن العاص. قال والحديث دليل على أن الولاء لا يورث، وفيه خلاف، وتظهر فائدة الخلاف، يعني هل يورث أو لا يورث، منهم من يقول إنه يورث ومنهم من يقول إنه لا يورث. يقول وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا أعتق رجل عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابنا أو أحد الأخوين، يعني مات أحد الأخوين وترك ابنا، فعلى القول بالتوريث ميراثه بين الابن وابن الابن، لأن ابن الابن يرث إيه؟ يرث أباه، فيشارك عمه في هذا الولاء، أو الأخ وابن الأخ. وعلى القول بعدمه بأن الولاء لا يورث يكون للابن فقط، وابن الابن لا يكون له شيء، على اعتبار أنه عصبة وأنه أو يدلي إلى الميت بدرجة أقرب، فيحوز كل الايه كل المال بالتعصيب. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. قال: رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن، والمراد بمحمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، عن أبي يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهذا الحديث يبين أن الولاء، لأن هذا في باب التعصيب، يذكرون أن العصب إما أن يكون أولى رجل ذكر أو المعتق، فالمعتق يرث بالتعصيب كما يرث الإيه؟ كما يرث الذكر من الأقرباء بالنسب. ولذلك لما ذكر أو لما عدوا العصبات جعلوا المعتق واحد من هؤلاء العصبات، قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. يقول: وللعلماء كلام كثير في طرق الحديث وصحته وعدمها، وقد تقدم في كتاب البيع هذا الحديث، مر معنا في كتاب البيع في أي باب؟ ما مر معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشترت بريرة أو أرادت أن تشتري بريرة، واشترط موالي بريرة أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترط الولاء لهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة وقال وهو على المنبر: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال: إنما الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا ولا يوهب. فهذا الحديث هذا سبب ورود ذكره، وذكر في كتاب البيوع لبيان الشرط الصحيح من الشرط الباطل. قال: وقد تقدم في كتاب البيع ودل على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة. قال: ويقاس عليهما سائر التمليكات، يعني على البيع والهبة، من النذر، فمن نذر أن يهب ولاء مولا لآخر فإن هذا النذر لا يصح، وكذلك لو أوصى بأن يكون الولاء لشخص فإنه لا يصح، لأنه قد جعله كالنسب، والنسب لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض. فهذا الحديث إنما ذكره هنا بعد حديث عمر بن الخطاب لبيان أن المعتق يكون ولاؤه لمن اعتقه. ولهذا علماء الحديث يقولون لا، أو علماء الميراث يقولون لا يوجد عصبة بنفسه امرأة إلا الإيه؟ إلا المعتقة. ولهذا يقول الإمام الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة، يعني عصبة بنفسه، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني التي منت تكرمت فأعتقت رقبة إنسان فتكون هي مولاته وترثه إذا مات، ترثه إذا مات ولم يترك ورثة فإنها ترثه عصبة، يعني تأخذ كل المال إذا انفردت وتأخذ ما أبقته الفرائض. يعني لو فرضنا أن هذا الرجل توفي وترك بنتا ومعتقة فإن للبنت النصف والمعتقة تأخذ الباقي. عصبة بنت ما هي عصبة، صاحبة فرض، لأن هذا لها حكم خاص وهو كونها كون مولى. فلذلك يذكرون في مسألة، في هذه المسألة، أن امرأة اعتقت عبدا ثم تزوجته، وبعد أن تزوجت حملت منه، ثم توفي الزوج، وجاءت هذه المرأة إلى القاضي وأخبرته بحالها، وقالت له: مات زوجي وهمني فقد بعلي، كيف حال النساء بعد الرجال، صير الله في حشايا جنينا، لا حرام بل بوضع حلال، فلي الكل إن أتيت بميت، ولي الثمن إن يكن من رجال، ولي النصف إن أتيت بأنثى. هذه قصة دي فهم مقال. قالت له: فلي الكل إن أتيت بميت، لأنها هي العصبة والرجل لم يترك وارثا، حيث إن الجنين توفي قبل أن يستهل. ولي الثمن إن يكن من رجال، لأنه إذا ولدت ولدا ذكرا فعندئذ هي ترث الثمن باعتبارها زوجة، والرجل مات وترك فرعا وارثا، والله سبحانه وتعالى يقول: ولكم ربع ما ترك، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ثم قالت: ولي النصف إن أتيت بأنثى. فإذا جاءت ببنت، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانت واحدة فلها النصف، فتكون هذه الزوجة هي لها الثمن فرضا، والباقي باقي النصف ترثه بالتعصيب. غير العصبات، ما في عصبات، لأنه هي في حالة ما إذا جاءت بذكر، هنا يكون الذكر هو العصبة.
كان له والد مثلا، كان للرجل والد تقدم عليه الوالد.
في هذه الحالة لو كان له والد هل يقدم الوالد أو لا؟ إذا كان هذا الوالد حر يقدم، لكن إذا كان هذا الوالد نفرض أنه مملوك، وهي القصة أساسا
هي مملوكة
قائمة على أن هذا الرجل الزوج كان مملوكا لها ثم اعتقته وتزوجته، فإذا كان أبوه حرا فهو أولى به. في هذه الحالة هي ترث الربع والأب يأخذ الباقي على اعتبار أنه إيه؟ أنه العصبة، لأن العصبات ما في شك أن بعضهم أولى من بعض، فالابن يقدم في التعصيب على مين؟ على الأب، لأن العصبات من هم؟ الابن، وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، ثم بعد ذلك يأتي الأخ، والأخ لا، والأخ وابن الأخ من أبيه، ما هو ابن والأخ من أي الجهات ذاك، لأن الأخ لأم صاحب فرض وليس إيه، والأخ وابن الأخ من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. ها، والعم والعم وابن العم المدلي إليه بالأب، مش كده؟ العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، ثم يأتي بعد ذلك الزوج والمعتق. يعني هؤلاء هو ذكر في هذه الأبيات عدد الرجال الوارثون عموما، لكن بالنسبة للعصبات يبدأ بالابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم بعد ذلك الأب ثم الجد، ثم يأتي بعد هذا الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم بعد ذلك العم الشقيق ثم العم إيه لأب. نعم، إذا ترك ابن عم شقيق ابن أخ شقيق وعم، أيهم يقدم؟ ابن العم الشقيق وابن العم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يقدم على الإيه؟ العم الشقيق، لأن الإدلاء الأخ الشقيق أقرب من العم، أقرب من الإيه؟ من العم، فالأخ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم إيه؟ العم لأب، ثم ابن العم الشقيق. وهذه المسألة خالفت الرافضة فيها إيه؟ أهل السنة، فالرافضة يقدمون ابن العم الشقيق على إيه؟ على العم لأب، ولذلك كانوا يرون أن علي رضي الله تعالى عنه أولى بالميراث من مين؟ من العباس. وأما الجمهور فيقدمون العم لأب على إيه؟ على ابن العم الشقيق، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم بعد ذلك المعتق. قال: وللعلماء كلام كثير في طرق الحديث وصحته وعدمها، وقد تقدم في كتاب البيع ودل على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة، ويقاس عليهما سائر التمليكات من النذر والوصية، لأنه قد جعله كالنسب، والنسب لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض. ثم قال: وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفردكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. قال: وسبب إعلاله بالإرسال أن أبا قلابة لم يسمع من أنس هذا الحديث، فمن أثبت له السماع مطلقا حكم باتصاله، ومن قال إنه سمع منه بعض أحاديث دون ذلك اعتبر هذا حديثا منقطعا. وبالحقيقة إن وصفه بالإرسال إنما هو من ما ذهب إليه علماء المصطلح في إطلاق الإرسال بمعنى الإيه؟ بمعنى الانقطاع مطلقا، بمعنى الانقطاع مطلقا، وإلا فإن الذي استقر عليه المحدثون أو استقر عليه المتأخرون من المحدثين أن الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل انقطاع يسمى إيه؟ إرسالا. فيكون هذا الحديث بحسب الاصطلاح المستقر أو المستقر منقطع وليس مرسل. قال وعن أبي قلابة قال بكسر القاف وتخفيف اللام بعد ألف بعد ألفه
كون المرأة حاجة هل هم معتقين أو هي معتقة؟
لا هم معتقين.
هم معتقين. يعني في حال وجود إخوة لها أولاد لها ما يسقطون
المعتقين؟ أليس هذا وجود إخوة لها؟
نعم.
نعم إذا وجد لها ورثة.
نعم.
لكن هو قال إن أولادها كلهم قتلوا.
في إخوة لها.
ودكوه. أيوة.
رفعوها إلى خاصمه اخوتها الى
اخر. ايوه
قال عمر صلى الله عليه وسلم ما احرز الوالد ايش الولد الوالد او الولد فهو لعصبته. فهم الاخوه خاصموا عمر بن العاص رضي الله عنه يكون ايش اخذ الميراث.
اخذ الميراث لمن؟ ميراث الاخت ولا ميراث
المعتوق؟
ميراث المعتوقة ولا أولاده؟
أولاده.
طيب فهم بالنسبة لهم خلالا يصيري يعني الورثة هؤلاء خلال أخوال وليسوا عصبة.
الولاء
مقدم. الولاء مقدم. لا
تقسيم الفرق بعدين أصحاب العصبات.
طيب.
ثم الرحم ثم
كل نفس قل لنفسك
عصب.
طيب وهذا ورد من بعيد. هذا المعتق ما سبب ميراثي؟ أليس هو عصبة؟ طيب إذا مقدم على ذوي الأرحام.
لكن يقصد الولاء أكثر الولاء أساسا كل عصبة
الولاء عليه. إذا كان في عصبة بالنسب فهم مقدمون على العصبة بالولاء، هذا شيء مسلم. فهذه المرأة لما توفيت لها إخوة، نحن لا ننظر الآن لموضوع المرأة وإنما أولادها. ماذا يكون إخوان المرأة بالنسبة للأولاد؟ طيب الأخوال هؤلاء أصحاب فرق عصبة. إذن تأخر دورهم عن المعتق ولا عن المعتق ولا لا؟
من بعد العصبة.
العصبة
ثم ليش؟ ثم الولاء.
الولاء بالعتق عصبة. يأتون بعد أصحاب الفروض وبعد العصبات في النفس. ولا لا؟ لما عندنا الآن الميراث أولا أصحاب الفروض، ثم بعد ذلك العصبات، ثم بعد ذلك ذوي الأرحام. ثم قلنا ايه بيت المال. فمتى يأتي دور ذوي الأرحام؟
بعد
عدم وجود العصب.
العتق يدخل في العصب.
نعم العتق يدخل في العصب لأنه ولاء كولاء النسب. ثم قال باب الوصايا. بعد أن فرغ من باب الفرائض أتبعه بباب الوصايا. وكان كما مر معنا لو فرضنا أن هذا وفق الترتيب المنطقي لكانت الوصية مقدمة على الإيه؟ على الميراث. كما قلنا فيما ذكر ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. ترتيب ما يبدأ به في المال يعني في تقسيم المال تدريه من تدوم، من كلمة ايه تدوم في مقال، فالتاء للتجهيز والدال للدين والواو للوصية والميم للميراث. فكان لكن جرت العادة انهم يريدون الوصية بعد الايه بعد الميراث. قال الوصايا جمع وصية كهدايا وهدية. ايش الغرض من قوله كهدايا وهدية؟ ايش يعني الغرض من هذا؟
يعني وصايا على وزن هدايا.
هل يقصد في الوزن أو يقصد فيها انه بنفس التصرف؟
ها مصدر. ان ايه؟
مصدر.
لا، كأنه يريد أن يقول إن هذه هذا المصدر أو أن هذا من باب الإيه؟ أنه من باب القياس، جاء وفق القياس، أنه جاء إيه؟ وفق القياس، وبالتالي قال كوصايا أو كهدايا وهدية. قال وهي شرعا عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت. عهد خاص يعني شيء يلتزم به الإنسان وينفذ بعد إيه؟ بعد موته. وهذا هو التعريف الفقهي. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والحديث متفق عليه. وهذا الحديث إنما ساقه هنا لبيان الحث على إيه؟ على الوصية، لبيان الحث على الوصية. لكن الوصية هل تلزم كل إنسان أو أنها تلزم أناس معينين؟ الذي فهمه الشارح أن الوصية لا تلزم كل إنسان، وإنما تلزم أناس معينين يتوفر فيهم شرطان. الشرط الأول أن يكون ثمة حق، حق يتعلق بالمال، إما أن يكون حق لله أو أن يكون حق لآدمي، يعني أن يكون ثمة حق، وأن يكون لهذا الإنسان شيء يعني مال. فإن كان عليه حق ولم يكن عنده شيء ظاهره أنه لا تلزمه الوصية، وإن كان عنده شيء ولم يكن عليه حق فإنه إيه؟ لا تلزمه الوصية. لكن في الحقيقة الحديث فيه حث على أنه ينبغي للإنسان أن يكتب وصيته أو أن يعلم بوصيته، لأنه لما كان الموت مرتقب ومنتظر وأنه يحدث في أي لحظة، ولما كانت حقوق الناس تتعلق بالأشخاص وأن الموت لا ينقلها، يعني لا تنتقل بموته إلى الآخرين، لذلك حث الشارع على أن يوصي الإنسان بها وأن يعهد بها إلى من بعده لينفذها. وقد يفهم من هذا الحديث أن المراد بالوصايا ما يلزم الإنسان أو ما على الإنسان من حقوق، والظاهر أنه ليس هذا هو المراد بالوصية، لأن الديون ملزم الإنسان ملزم بأدائها وإن لم يوصي بها، ما دامت قد قامت البينة على إثباتها فالورثة ملزمون بأدائها وبدفعها سواء وصى أو إيه؟ أو لم يوصي. وإنما المراد بالوصية ما يأتي أو ما جاء ما يأتي من رواية أخرى، هي أن الله سبحانه وتعالى امتن على العبد أن يخرج من ماله في وجوه البر والخير بعد وفاته، لأن الأصل أن الإنسان بمجرد موته ينتقل ماله إلى إيه؟ إلى ورثته، فيصبح لا مال له ويصبح المال للورثة، والورثة هم الذين يملكون المال، ولذلك أي تصرف يحدث منه لا حق له فيه لأن حقه قد انتهى به بموته، لكن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أعطى لهذا الإنسان أن يتصرف في ثلث المال من منه وفضل بعد الموت، ولا يتوقف ذلك على إجازة الورثة. ولهذا قال هنا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقوله يبيت ليلتين، جاءت كلمة ليلتين هل لها مفهوم؟ نحن قلنا فيما مرض معنا مرارا وتكرار أن العدد لا مفهوم له، لأنه قد جاءت رواية ثلاث ليال، ولأن بعض الصحابة كان في كل ليلة يعمل وصيته، فالعدد لا مفهوم له، ولذلك لا يقال إنه إذا لم يبيت يبات أقل من ليلتين لا يلزمه كتابة الوصية. قال: وهذا الحديث يدل على استحباب كتابة الوصية، لكن هل يلزم الكتابة الإشهاد؟ هذه أيضا من المسائل التي أوردها الشارع، وقال إن الخلاف فيها قائم، وانتهى إلى أن الراجح أنه لا يلزم الإشهاد، وإنما يكتفى بالكتابة إذا كان خطه معروفا، ولأنه قد جرت عادة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يكتبون ولا يشهدون. وإن كان الذين اشترطوا الإشهاد اعترضوا أو أوردوا على هذا الحديث ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من اشتراطه الإشهاد إذا كان الإنسان أدركه الموت وهو في سفر، فينبغي أن يوصي وأن يشهد. فقالوا إن الإشهاد ذكر هنالك، والرواية هنا جاءت مطلقة، فيحمل المطلق على على المقيد. ولا شك أن الإشهاد أمر يعني مطلوب، لكنه لا يتوقف نفاذ الوصية على على الإشهاد. فإن أوصى ولم يشهد فالإنفاذ مطلوب، وإن أشهد فهو أكمل. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. يقول: كلمة ما نافية بمعنى ليس، وهذه بمعنى ليس، وحق اسمها، وخبرها ما بعد إلا، يعني إلا وصيته مكتوبة. والواو في قوله ووصيته زائدة في الخبر لوقوع الفصل بإلا. قال الشافعي: معناها ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. وقال غيره: الحق لغة معناه الشيء الثابت، ويطلق شرعا على ما يثبت به الحكم، والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، ويطلق على المباح بقلة يعني. وهذه مسألة أيضا تناولها الفقهاء: هل الوصية واجبة أو ليست بواجبة؟ منهم من يرى أنها كانت واجبة ثم نسخت بآية الميراث، كما قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكانت الوصية في أول الأمر واجبة، ثم لما نزلت آية الميراث الله سبحانه وتعالى بين على لكل وصية حقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على لا وصية لوارث، لكن هذا الواجب بعد بيان حكم الميراث أو نسخه إذا نسخ هل يكون مندوبا، يعني نسخ من الوجوب إلى الندب أو نسخ من الوجوب إلى عدمه؟ أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، ولذلك يقول هنا فإن اقترن به على
الله